الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم، أي ليس عليك يا محمد أن تهدي الناس، فإنك لست بمؤاخذ بجريرة من لم يهتدي. وإنما الرسل ما هي أمواتهم؟ التبليغ. الرسل مهمتهم التبليغ. وهنا سؤال من يجيب عليه، يقول: ليس عليك هداهم. ما الهدى المنفي هنا؟ التوفيق، هدى التوفيق، لأنه جاء في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا تهدي، هداية البيان. إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق، لأن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله عز وجل. ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء. عن ابن عباس قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والمعنى أنهم كانوا لا يتصدقون على قراباتهم من المشركين طمعا في إسلامهم، فبين الله أن إعطائهم أو عدم إعطائهم لا يؤثر في هدايتهم، إنما الذي يهدي هو الله. قال القرطبي: قال علماؤنا هذه الصدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنت هذه الآثار هي صدقة التطوع، أما المفروضة فلا يجزئ لكافر. المفروض لا تجزي لكافر، هذا بالإجماع. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وهذا مر معنا. وما تنفق من خير قليل أو كثير فهو لأنفسكم، صح أو لا؟ فأنت حينما تتصدق وتفعل الخير وتعمل أنواع الخيرات، فإنما هو في الواقع المستفيد من؟ أنت المستفيد، لا ينتفع به غيركم. فلا تمنوا على من أعطيتموه، ولا تؤذوا ولا تنفقوا من الخبيث، فنفعه لكم لا لغيركم. بل ماذا ذكر ابن القيم رحمه الله؟ يقول: لو علم المتصدق أن هذه الصدقة تقع في يد الله لكان أفرح بها من الآخر. نعم. وفي كلمة الله أخرى: المتصدق أحوج إلى أجر هذه الصدقة من الآخذ. نعم. فأنت المستفيد، من عمل صالحا فلنفسه، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. حكي أن بعض العلماء كان يصنع كثيرا من المعروف ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد خيرا، فقيل له في ذلك فيقول: إنما فعلت مع نفسي، ويتلو: وما تنفق من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذه قيل فيها أقوال. ما معنى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله؟ قيل أن هذا وإن كان ظاهره خبرا إلا أن معناه نهي، أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. وورود الخبر بمعنى الأمر والنهي كثير. قال تعالى: والواردات يرضعن أولادهن والمطلقات يتربصن. القول الثاني: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ولا تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذي يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله. وقيل المعنى: ولستم في صدقتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله، فقد علم الله هذا من قلوبكم، فأنفقوا عليهم إذا كنتم إنما تبتغون بذلك وجه الله في صلة رحم وسد خلة مضطر، وليس عليكم اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الإنفاق عليهم. قال عطاء: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله. وهذا قول حسن، أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب أبر أو فاجر. قد جاء في الصحيحين، نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال رجل: لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يدي زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، قال اللهم لك الحمد على زانية إلى آخره. فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله إلى آخره. وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله أكبر. ما تنفق من الخيرات والصدقات فأجره وثوابه أضعافا مضاعفة تنالونه أنتم، ولا تنقصون شيئا من حسناتكم لا في دنيا ولا في الآخرة. هذا سبق كلام عليه. من فوائد الآية أن هداية الخلق لا تلزم الرسل. من فوائد الآية أن الهداية بيد الله عز وجل. من فوائد الآية أن مهمة الرسل وأتبع الرسل التبليغ. ومن فوائد الآية إثبات أن جميع الأمور دقيقها وجليلها بيد الله. ومن فوائد الآية أن هداية الخلق بمشيئة الله ولكنها لحكمة. ومنها أن المستفيد من العمل عمل الإنسان نفسه. ومنها أن الإنفاق المتقبل ما ابتغي به وجه الله. ومنها أن الإنسان لا يظلم شيئا. ثم قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم. قبل أن نشرح الآية تلاحظون كلها بالإنفاق، هذا يدل على فضل الإنفاق. تلاحظون الوجهة التي سبقت والوجه هذا والجاهل كلها في الإنفاق وابتغاء وجه الله، هذا يدل على عظمة هذه العبادة حتى عند العوام حتى عند الناس قديما وحديثا. الكريم والذي ينفق هو أعلى الناس، ولذلك الإخلاص في الإنفاق صعب، فهي من أعلى الدرجات. قال للفقراء، هذه الصفة الأولى، هؤلاء قسم من الفقراء متعففين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم. قال القرطبي وإنما خص فقراء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم، وهم أهل الصفة وكانوا نحو من 400 رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على الرسول وما لهم أهل ولا مال، فبنيت لهم صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي هؤلاء أحصروا في سبيل الله، منعوا في سبيل الله، يعني يجاهدون في سبيل الله لا مأوى لهم ولا مال. ووضع الصدقة فيهم يفيد وجوها: أولا إزالة عيلتهم، ثانيا تقوية قلبهم، ثالثا تقوية الإسلام بتقوية المجاهدين، رابعا أنهم كانوا محتاجين جدا مع أنهم كانوا لا يظهرون حاجتهم كما سيأتي. الصفة الثالثة لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون سفرا في الأرض. لماذا؟ لأنهم حصروا أنفسهم للجهاد ولعز الإسلام وفقراء، فلا يستطيعون سفرا في طلب المعاش. الصفة الرابعة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ما معنى الجاهل؟ بأمرهم. الجاهل بأمرهم، ليس المراد الجاهل المعروف، المراد الجاهل بأمرهم وحالهم. يحسبهم أغنياء من التعفف في لباسهم وحالهم ومقالهم، إنما يحسبهم أغنياء لإظهارهم التجمل وتركهم المسألة. قال القرطبي أي أنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل على الله، بحيث يظن الجاهل بهم أغنياء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده ولا التمرة، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. تعرفهم بسماهم، تلاحظ أن الناس مو على درجة واحدة، هذا لا يعرفهم وهذا يعرفهم، يعني في دليل أن عقول الناس وفراسة الناس تختلف. هذا لا يعرفهم يقول حالتهم جميلة ملبسهم جميل، هذا المتفطن يعرفهم. ولذا قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، قال هنا تعرفهم بسماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، لأن المراد تعرفهم بسماهم كما قلنا يلبسون اللبس الجميل، لكن المدقق كما قال تعالى سيماهم في وجوههم ولتعرفنهم في لحن القول إلى آخره. لا يسألون الناس إلحافا، نرجو الانتباه لهذه النقطة. لا يسألون الناس إلحافا أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. نعم، قد يفهم من المفهوم لا يسألون الناس إلحافا أنهم يسألون من غير إلحاف، وليس هذا مراد. يقول لا يسألون الناس إلحافا، قال بعض العلماء يعني يسألون الناس لكن من غير إلحاح، من غير إلحاح، وهذا ليس مراد، وإنما المراد أنهم لا يسألون مطلقا. بدليل أول الآية يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم باسمهم، ولأن الشيء قد يرد نفيه مقيدا والمراد نفيه أصلا، وذلك أبلغ في النهي، أي لا يسألون الناس أصلا لا بإلحاف ولا بغير إلحاف. فأول الآية يوضح المعنى، وما تنفق من خير فإن الله به عليم. الله أكبر، حث على الإنفاق وتنويع في الأسلوب، تنويع. أنت يا من تنفق لا تخاف، لا تظن أنك ما أنفقت ولم يعلم به أحد أنه سيذهب، لا، تأكد أنه مسجل باق مكتوب، ستوفى عليه أعظم الوفاء. ولعل السر في تكرار الإنفاق أن الإخلاص في الإنفاق صعب، لأن ابن آدم يحب المدح ويحب الثناء، وسنة الله ابن آدم يحب أن يمدح بالعلم والكرم كما نرى الآن في الشعراء وغيرهم. فالله عز وجل يقول اطمئن، وهذا يدل على فضل التوحيد. صح، كل ما كان توحيد الإنسان أعلى كان أكثر إخلاص، لأنه يؤمن أن الله مطلع وعالم، وكلما ضعف إخلاص العبد ذهب إلى الشهرة وذهب وأحب أن هذا العمل ينتشر وأن يعرف إلى آخره، وهذا كله من فضائل التوحيد. فحينما يأمر الله بالتوحيد ونقول التوحيد من أعظم الأمور، هذا سببه. الموحد ما يخاف، الموحد ما يخاف من علمان يهدد بالفقر، الموحد ما يقول لازم أكتب في الجريدة كم أنفقت وكم تبرعت، لأنه يؤمن أن الله مطلع وأنه بالإخلاص يرتفع العمل فيطمئن. فلذلك التوحيد فضله لا يعلم به إلا الله. كلمة جميلة قال بعض العلماء: من لم يرضى باليسير فهو أسير. من فوائد الآية أنه لا يجوز إعطاء من يستطيع على التكسب، منها فضيلة التعفف، ومنها ذم الإلحاح في المسألة، ومنها الإشارة إلى الفراسة، نعم، ومنها الثناء على من لا يسأل الناس، وهذا لا شك، وقد جاءت النصوص الكثيرة في مدح من لا يسأل، وجاءت النصوص الكثيرة في ذم من يسأل الناس، وفيها عموم علم الله. ثم قال الله تعالى في آية سبق شرحها: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مدح للمنفقين في سبيله ابتغاء مرضاته في جميع الأوقات، من ليل أو نهار، والأحوال من سر وجهار، حتى النفقة على الأهل، فهذا فيه فضل عظيم على الإنفاق. وينبغي الإنسان ينفق في كل وقت وفي كل مناسبة من ليل أو نهار، ومراد الآية أن الإنسان يكون ديدنه الإنفاق. فلهم أجرهم عند ربهم ثوابهم، وسبق هذا الثواب العظيم أنه مضاعف وأجر عظيم إلى آخره، ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى. وهذه الآية سبق شرحها، ففيها الثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في الليل والنهار سرا وجهرا وفي كل وقت، وفيها أن الإنفاق يكون سببا لشرح الصدور. وجهه: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال ابن القيم في زاد المعاد: من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق. أكثر الناس أن يشعر بضيق وهم وغم، ولو أحسن إلى الخلق بوقته وبعلمه وبماله لشعر بانشراح لا يعلمه إلا من جربه، وهذا أمر مجرب. نعم. ثم قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آية عظيمة في تحريم الربا، يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا يأخذونه وينتفعون به بأي وجه من وجوه الانتفاع. وإنما خص الأكل لأنه الغالب، لأنه معظم الأمر، كما قال: الذين يأكلون أموال اليتامى. الذي يأخذ مال اليتيم ظلما، سواء عاد أكل أو شرب أو أي أمر آخر من الأمور، فهو حرام. نعم، ولكن نبه على الأكل على ما سواه. طيب، وهذا الوعيد يشمل الآكل والعامل به، وإنما خص الآكل بالذكر لأنه معظم المقصود. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الله أكبر، هذه من أعظم الآيات في تحريم الربا. أي لا يقوم، أي من قبورهم، من قبره يوم القيامة، إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قياما منكرا. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. قال الطبري، أو روى الطبري عن سعيد بن جبير في تفسير الآية: بعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق. وذكر سبحانه لحالهم هذا، وأنهم كما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين، عوقبوا في البرزخ والقيامة بأنهم لا يقومون من قبورهم أو يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الجنون والصرع، يدل على الترهيب من هذا العمل الذي يكون مصير فاعله في الآخرة هذا الحال. والتخبط معناه ماذا؟ الضرب على غير استواء، كما نقول فلان يتخبط في الكلام، يضرب في الكلام هنا وهنا إلى آخره. وهذه الآية من أقوى الآيات في تحريم الربا، وقد قال الله عز وجل في آية ستأتي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها آكل الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، وجاء في رواية: وشاهدي وكاتبه. وجاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علم ذلك ملعونون، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقلة أمره إلى قلة. وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصود. نعم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله عز وجل. وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع، لا، لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا إنما البيع مثل الربا، أي هو نظيره، فلما حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع، وهذا قول الكفار، قول الكفار، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا كلام من؟ الله عز وجل. أكثر المفسرين على أن كلام الكفار انقطع إنما البيع مثل الربا، ثم قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، مفرقا بين الربا والبيع. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. معنى الآية أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عكن الربا فانتهى، أي ترك المعاملة بالربا خوفا من الله وامتثال لأمره، فله ما سلف، أي ما مضى، ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا. ويؤخذ من هذه الآية أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربا العباس، ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية. وأمره إلى الله، أي أمره موكول إلى الله عز وجل. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ومن عاد إلى التعامل بالربا بعد تحريم الله له فهو في النار من المخلدين. طيب، يأتيك سؤال، نعرف نحن من دراسة العقيدة أنه لا يخلد، لا يخلد إلا الكافر، فكيف قال هنا هم فيها خالدون؟ نقول: إن كانت في الكفار فالخلود تخليد أبدي، وإن كان هذا الأمر في مسلم فخلوده مكث طويل لا التأبيد. هكذا تفهم النصوص، هكذا تفهم النصوص. من أراد أن يفهم العلم والدين يجمع النصوص. نحن عندنا نصوص عظيمة أن الكافر لا يخلد، عفوا أن المسلم لا يخلد، الذي يخلد الكافر. فتأتيك من هذه النصوص تشرحها على ضوء النصوص الأخرى، على ضوء النصوص الأخرى. هناك فائدة يعني ليست في الموضوع لكن عند فهم الموضوع. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يقول للصحابة: من رأى منكم رؤيا؟ فيأتي بعض المعبرين ويقول يسلي الإمام أن يفعل ذلك. هذا خطأ، هذا خطأ. يأتي بحديث النبي كان يقول للصحابة: من رأى منكم رؤيا؟ فيأخذ من ذلك دين ويرون أن هذا غير صحيح، وإنما النبي كان يسأل الصحابة لعل أحدهم يرى رؤيا فتفسر فيأتي فيها دين أو كذا أو كذا. ولذلك أعلم الناس بالرؤى أبو بكر ما كان يفعل ذلك، يفعل ذلك. فأخذ النصوص على ظاهرها من غير الاستطلاع على الشريعة الإسلامية وفهم الشريعة الإسلامية يقع أخطاء عظيمة، ولذلك وقعت أخطاء عظيمة. أعطيكم مثال الآن، خطبة العيد منذ عرفناها والعلماء على أنها خطبتين، يأتي إنسان ويخطب خطبة واحدة ويقول قال فلان، نعرف أنه قالها فلان، لكن قبل أن تقدم على هذا الأمر ارجع للعلماء، ارجع ما هو عمل الأمة. لا نريد أن نستطرد حتى لا نخرج عن الدرس، سيكون لنا إن شاء الله بالفقه دروس عن هذا الأمر وتوضيح لهذا الأمر، إنه لا بد الرجوع للعلماء. ورأيتم الأخطاء اللي وقعت الآن، أحدهم يأتي ويقول حديث سورة الكهف فيه ضعف، والعلماء والأمة يقولون قراءة سورة الكهف سنة ويقول فيه ضعف. هذا يعني عدم فهم لتطبيق النصوص أو الرجوع لأكل أقوال العلماء. طيب، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا أي يذهبه، الآية التي بعدها: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا أي يذهبه، إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه أو يحرم بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعذبه به في الدنيا ويعاقب عليه، يعاقب عليه يوم القيامة. المحق نقص الشيء حالا بعد حال. نعم، ولذلك يقول علماء يقال إن مال آكل الربا لا يخلو من أحد أوجه ثلاثة: إما أن يذهب عنه أو عن ولده أو ينفقه فيما لا يصلح. كلها موجودة، يملك مليارات هذا الرجل ويتعامل بالربا، لا استفاد منها ولا تجد من يدعو له بظهر الغيب، مع أنه يملك مليارات يستطيع أن يجعل الخير ويكثر ماله في الدنيا والآخر، لكنها عقوبة من الله عز وجل. ويربي الصدقات أي ينميها ويكثرها، وهذا سبق شرحه أن الصدقة تزيد، ما نقصت صدقة من مال، ينميها بالبركة ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجمل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. وفي الحديث: ما نقصت صدقة من مال. والله لا يحب كل كفار أثيم، أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. يقول ابن كثير: ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة، وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح، فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة، فهو جحود لما عليه من النعمة، ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل. من فوائد الآيات تحريم الربا، ومنها عظم جرم أكل الربا، يقوم من قبره كل مجنون. ويا سبحان الله، على كثرة أكل الربا نادر ما تسمع مثل هذه الآيات، يا سبحان الله. على الأقل تخويف، أنت كإنسان داعي أو تنشر العلم تخويف، تذكر مثل هذه الآيات. ومنها إثبات مس الجن لمن؟ إنس. إنس. ومنها إثبات الفرق الشاسع بين البيع والشراء. ومنها أن من انتهى من الربا وتاب منه بعد أن بلغه النهي فله أخذ ما أخذ قبل ذلك. ومنها الوعيد الشديد، الفرق الشاسع بين البيع والربا. نعم. بين البيع والربا، ومنها الوعيد الشديد لمن عاد إلى أكل الربا بعد أن بلغته الموعظة، ومنها محق الربا إما حسا وإما معنا، يملك ملايين ويتعامل بالربا ولا ينفق منه شيء، يستفيد منه البنك وإذا مات ذهب عنه ويسأل عنه كله ويعاقب عنه، ومنها التحذير من الربا، ومنها أن الله يربي الصدقات، فينبغي على الإنسان يعود نفسه على الصدقة وأن يجعل شيئا مما لو قد كان الصحابة يعملون من أجل ماذا؟ من أجل الصدقة، لأنها عمل عظيم تجدها يوم القيامة. وقد تكلمنا عن الصدقة بما فيه الكفاية، وذكرنا أن الله أمر بالإنفاق قبل القيامتين الكبرى والصغرى. ثم قال الله عز وجل في آية سبق شرحها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه سبق شرحها. نسأل أسئلة: لماذا يقرن الله دائما بين الصلاة والزكاة؟ والإنفاق إحسان للمخلوق، أحسنت. وسعادة العبد دائرة بين إخلاصه لمعبوده وسعيه في نفع المخلوق. من قالها؟ السعدي في أول تفسيره. هذه قاعدة، قاعدة: سعادة العبد دائرة بين أمرين، بغيت السعادة الدين كله مخلص لمن؟ لله. المخلوق نفعه لله. طيب، ومعنى إقامة الصلاة الاتيان بها بشروطها وأركانها، ولم يقل فعل الصلاة. طيب، وآتوا الزكاة، أي أعطوا الزكاة لمستحقينها، وسميت زكاة وتزكي المجتمع وتزكي الإنسان، وسبق لهم أجرهم عند ربهم ثوابهم ولا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون. وهذه الآية سبق شرحها مرارا وتكرارا فيما معنى. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا، ها اتركوا ما بقي من الربا مما لم يقبض، الذي لم تقبضه اتركه وإن كان معقودا عليه. ولماذا أمر بالتقوى قبل الأمر بترك الربا؟ لأن تقوى الله هي أصل الامتثال والاجتناب، ولأن ترك الربا من جملتها، فهو كالأمر بطريق برهاني: إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم فاتقوا الربا وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا، تهديد، لم تذروا ما بقي من الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه الآية من أشد التهديد وأعظم الوعيد في تحريم الربا. قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فاعلموا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عاشور: وتنكير حرب، فأذنوا بحرب، تنكير حرب لقصد تعظيم أمرها. ولأجل هذا المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله، وجيء عوضا عنها بمن ونسبت إلى الله، لأنها بإذنه على سبيل مجاز الإسناد، وإلى رسوله لأنه المبلغ والمباشر، وهذا هو الظاهر. قال ابن القيم: ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ولرسوله، فقد آذنه الله بحربه، ولم يجيء هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا وقطع الطريق والسعي في الأرض في الفساد. وإن تبتم، رجعتم إلى الله وتركتم الربا، فلكم رؤوس أموالكم، أي فلكم أصول أموالكم كاملة دون الربا. لا تظلمون، أي لا تظلمون غيركم بأخذ الزيادة، ولا تظلمون، أي أنتم بنقص شيء من رؤوس أموالكم. يقول ابن القيم: يعني إن تركتم الربا وتبتم إلى الله وقد عاقدتم عليه، فإنما لكم رؤوس أموالكم، لا تزادون عليها فتظلمون الآخر، ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها. يقول السعدي: فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. من فوائد الآية: وجوب تقوى الله، وجوب ترك الربا وإن كان تم عقده، أن ممارسة الربا تنافي الإيمان، أن المصر على الربا معلن الحرب على الله، ومنها عظم الربا لعظم عقوبته، ومنها أنه يجب على من تاب إلى الله من الربا ألا يأخذ شيئا مما استفاد من الربا. ثم قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن كان ذو عسرة، من هو المعسر؟ لا يجد. فنظرة إلى ميسرة، أي فيجب على التاجر أن ينظر المعسر الذي لا يجد وفاء. وإن كان ذو عسرة، أي صاحب عسار لا يملك وفاء، فنظرة إلى ميسرة، أي فعليكم نظرة إلى ميسرة. قال ابن كثير: أي لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينة إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي. فالمدين له ثلاث حالات: الحالة الأولى إن كان معسرا لا يستطيع الوفاء، حكمه نعم يجب على صاحب الحق أن ينظره ويحرم المطالبة لهذه الآية، احفظوها لهذه الآية، المعسر هو الذي لا يجد شيئا. الحالة الثانية أن يكون عنده مال ما يسدد به، يجب أن يسدد، يجب يا فلان سدد يجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. ما هو الغني؟ يجد قادر على السداد، مطل الغني ظلم. وإذا كان ظلم يجب إزالة هذا الظلم، يجب أن يحبس ويشتكى لأنه قادر. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم نعم. ما معنى أن تصدقوا؟ نعم بالمال، أو تضع بعض هذا الشيء، أما أن تسامحه أو تضع خير لكم في دنياكم وأخراكم. لماذا؟ لأنه خير عمل عظيم، ففي الدنيا سبب للبركة والزيادة في المال والألفة والأخوة، وفي الآخرة سبب لمضاعفة الأجر والثواب والجزيل من الله عز وجل. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في استحباب التيسير على الموسر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من فوائد الآية وجوب انظار المعسر، فالذي يشتكون المعسر حرام ولا يجوز. ومنها أن القادر على الوفاء يجب أن يسدد ما عليه. ظالم القادر على الوفاء ولا يسدد، ما اسمه؟ ظالم، نسأل الله السلام. وهذه موجودة حكمة الله في انقسام الناس إلى معسر وموسر. ومنها فضل الإبراء أو الوضع من الدين وأنه صدقة، ومنها تفاضل الأعمال وفيها فضل العلم. ثم قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما، ما هو؟ يوم القيامة. نكره للتعظيم لأنه معروف، نكره للتعظيم، أي احذروا يوم القيامة. احذروا ماذا؟ عذابه وأهوال يوم القيامة. وبماذا نتقيه؟ بفعل أمر الله واجتناب نواهيه. وقد أمر الله باتقاء ذلك اليوم فقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ترجعون فيه إلى الله، أي تردون إلى الله للحساب والجزاء. فينبغي على المسلم أن يتذكر ذلك اليوم وأن يعمل الأسباب التي تنجيه من كربه وأهواله. نحن اتفقنا له أهوال، فينبغي أن يبحث عن الأسباب التي تنجيه من أهواله. وقد ذكر العلماء وجاء في النصوص عدة أسباب تنجي من كرب يوم القيامة. أولها التنفيس عن المسلمين. الله أكبر، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ثانيا انظار المعسر أو الوضع عنه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه. ثالثا الوفاء بالنذر وإطعام الطعام لوجه الله. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. قال تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تعطى كل نفس جزاء الذي كسبت تاما وافيا غير منقوص. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهم لا يظلمون، واحد لا ينقص من ثوابهم، اثنين لا يزاد في عذابهم، ثلاثة لا يعاقبون بجريرة غيرهم. تعيدها؟ لا يظلمون من ثوابهم ولا يعاقبون بذنب غيرهم، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. قيل إن هذه الآية نزلت قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيء. من الفوائد وجوب اتقاء يوم القيامة، واتقاءه يكون بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، ومنها إثبات البعث، ومنها أن مرجع الخلائق كله إلى الله عز وجل، ومنها أن الإنسان لا يحاسب إلا على عمله، ومنها أنه ينبغي على الإنسان الحرص والجد بالأعمال الصالحة. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله إلى آخر الآية. وهذه تسمى آية الدين، وهذه الآية أطول آية في القرآن الكريم. قد ذكر بعض العلماء فائدة عجيبة غريبة، يقول طال أو هم الدين طويل فصار الدين أو آية الدين أطول آية. قوله يا أيها الذين آمنوا سبق أن تصدير الخطاب بهذا النداء فيه فوائد، أولا العناية والاهتمام، الثانية الإغراء وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان، والثالثة أن امتثال هذا الأمر يعد من مقتضيات الإيمان. يقول الله عز وجل إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والدين ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع أو أجرة أو صداق أو قرض أو غير ذلك. إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية بقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تردابوا. إلى أجل مسمى أي إلى وقت محدد معلوم بينكم، إلى سنة أو سنتين، إلى سنة كذا أو شهر كذا أو يوم كذا إلى آخره. فاكتبوه أي فاكتبوا هذا الدين المؤجل إلى أجله، سدا للذرائع المؤدية إلى النزاع والاختلاف، لأن الوقاية خير من العلاج كما قلنا قبل قليل ذلك مقصد عند الله إلى آخره. وفي قوله فاكتبوه هذا أمر، وقد ذهب بعض العلماء إلى الوجوب والجمهور على الاستحباب، وهذا مذهب جمهور العلماء أن كتابة الدين مستحب لواجب. والدليل عليه أن نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد، وذلك إجماع على عدم وجوبهما، ولأن في إيجابهما أعظم التشديد على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة. فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط، أي وليكتب بينكم أيها المتداينون أي بحضور الدائن والمدين، فلا تصح الكتابة بحضور أحد الطرفين دون الآخر. بالعدل أي يكتب ما تم بينكم من عقد الدين تاريخه ومقداره وعوضه وأجله ووقت حلوله وشاهديه بالعدل أي بالقسط والحق والصدق المطابق للواقع من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا غير ذلك. قال ابن كثير وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وفي الحديث الآخر: من كتم علما يعلمه ألجم بلجام يوم القيامة بلجام من نار. نعم. ولا يأبى كاتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. وليملل الذي عليه الحق، من هو؟ المدين. وليملل المدين، من عليه الحق، على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله ربه في ذلك، أي المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين ونوعه وصفته وأجله وغير ذلك. وفي هذا دليل على أن القول في ذلك هو قول المدين. والإملال والإملاء لغتان بمعنى واحد. ومعنى الإملال والإملاء أن يلقي على سامعه كلاما ليكتبه عنه أو يرويه أو يحفظه. والخطاب في هذه الجملة والتي بعدها للمملي: وأي وليتخذ وقاية من عذاب الله. فليتق الله ربه، وليتق الله ربه، أي ليتخذ وقاية من عذاب الله ربه، بأن لا يملي إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. وفي قوله وليتق الله ربه ترغيب وترهيب. ترغيب: وليتق الله المعبود العظيم، ربه خالقه ومالكه والمتصرف فيه والمنعم عليه بسائر النعم، رغبة ورهبة وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. ودائما يوصي الله عز وجل بتقوى الله، دائما نجد في الآيات ودائما في الأوامر، حتى قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي اتق الله، لأن تقوى الله عز وجل أساس كل شيء. ومن اتقى الله عز وجل فإنه يراعي الأحكام ولا يقول إلا الحق ولا يقول إلا الصدق ويؤدي الأمانة كما هي. ثم قال الله تعالى: ولا يبخس منه شيئا، أي ينقص منه شيئا، أي ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئا أيا كان ومهما قل، لا في كميته ولا في كيفيته ولا في نوعه. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه لا يحسن التصرف في ماله، أو ضعيفا في بدنه كالصغير والمجنون والمعتون المعتوه، أو لا يستطيع أن يمل هو، أي لا يقدر أن يملي هو، لخرس في لسانه أو لجهل، أو لا يعرف معه وجه الصواب، فليملل وليه بالعدل. من يقوم بهذا العمل؟ وليه، أي الذي يتولى أمره وشأنه من قريب كأب أو جد أو أخ أو ابن أو غيرهم، أو من وصي أو وكيل أو غير ذلك. بالعدل، أي إملاء بالعدل والقسط من غير زيادة في الدين أو نقص منه. وقال هنا بالعدل لأن المملي هنا وهو الولي يتصور منه الزيادة والنقص محاباة لمن؟ لهذا أو هذا. نعم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي يطلبوا مع الكتابة أن يشهد لكم شاهدان من المسلمين زيادة في التوثقة. شهيدين من رجالكم، الذكور البالغين العدول الأحرار، كما هو الحال في جميع الحقوق المالية والبدنية وغيرها. نعم. فإن لم يكون رجلين، أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين أي ذكرين بالغين، فرجل وامرأتان. فرجل وامرأتان، المعنى إن لم يأتي الطالب برجلين فليأتي برجل وامرأتين، وهذا قول الجمهور كما قال القرطبي. نعم. وفي الآية تخيير بين شهادة الرجلين وشهادة الرجل والمرأتين، وفيها ترتيب بتقديم شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين، إشارة إلى أنه الأولى، فالأولى أن يكون الشاهدان على البيع رجلين، لأن شهادة الرجل الواحد أقوى من شهادة المرأتين، لأن حفظ النساء وضبطهن من حيث العموم دون حفظ الرجال وضبطهم، وهذا أمر معلوم، وهذا أمر معلوم. وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وهي العقيقة، فإنه عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان، والثانية الشهادة، والثالث الميراث، والرابع الدية، والخامس العتق. نعم. واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، والخطاب للمؤمنين، أي ممن ترضون أيها المؤمنون. قال ابن كثير: فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط إلى آخره. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة، أي لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها الذكرى بما وقع به الإشهاد. ولهذا نعم، قال الرازي: المعنى أن النسيان غالب طباع النساء لكثرة البرد والرطوبة في أمزجاتهن، واجتماع المرأتين على النسيان أبعد في العقل من صدور النسيان على المرأة الواحدة، فأقيمت المرأتان مقام الرجل الواحد حتى أن إحداهما لو نسيت ذكرتها الأخرى، فهذا المقصود من الآية. يقول ابن عاشور رحمه الله: وهذه حيطة أخرى من تحريف الشهادة، وهي خشية الاشتباه والنسيان، لأن المرأة أضعف من الرجل بأصل الجبلة بحسب الغالب، والضلال هنا بمعنى النسيان. ففي قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الحكمة في جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، هذه الحكمة، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهو كون المرأة عرضة للنسيان أكثر بسبب نقصان عقلها وضعف حفظها وضبطها. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وقيل وهو مذهب الجمهور: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء. والشهداء والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية كما سبق معنا. ثم قال الله تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. هذا من تمام الإرشاد، انتبه، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا أو كبيرا. فقال: ولا تسأموا، أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة أو الكثرة إلى أجله. وهنا سؤال: ولا تسأموا، قلنا ولا تسأموا كتابة الدين. طيب لماذا قال لا تسأموا؟ لأن الإنسان قد لا يكتب الشيء إذا كان قليلا، قليلا لا يكتبه. وفي قوله صغيرا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، قدم قوله صغيرا على قوله كبيرا تأكيدا على عدم التهاون في كتابة الدين مهما قل، لأن القليل قد يتساهل في كتابته، وقد يكون سببا للنزاع والاختلاف، لأن من الناس من يشكل عنده ويعظم حتى أقل القليل. إذن ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، لأن في الكتابة ضبط الدين والقضاء على أسباب الاختلاف كما سبق. فينبغي على المسلم أيها الأخوة أن يستمع لهذه الأداب ويكتب، وأكثر المشاكل صارت بعدم الكتابة. ذلكم أقسط عند الله، هذه واحدة، وأقوم للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا. ذلكم الإشارة إلى ما سبق من الأحكام من كتابة الدين والإشهاد عليه وغير ذلك. هذه الأحكام أقسط عند الله، هذه واحدة، أعدل عند الله وفي حكمه، لما في ذلك من حفظ الحق لمن له، لمن هو له أو عليه. وإنما كان هذا أعدل عند الله لأنه إذا كان مكتوبا كان إلى اليقين والصدق أقرب، وعن الجهل والكذب أبعد، فكان أعدل عند الله عز وجل. ثانيا، وأقوم للشهادة، أي وأقرب وأعدل لإقامة الشهادة، وأكمل وأصوب وأضبط لها بكونها بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وكتابة الدين والشهادة بحيث يتذكر الشاهد بالكتابة شهادته وما شهد به بلفظه أو بلفظه وخطه إن كان هو الشاهد هو الكاتب وغير ذلك. وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة. ثالثا، وأدنى ألا تردابوا، أي وأقرب ألا تشكوا فيما بينكم من دين في أصله أو في قدره أو أجله أو غير ذلك، بحيث ترجعون عند حصول أي ريب وشك إلى المكتوب بينكم وإلى الشهود، فيزول بذلك ما حصل عندكم من شك وريب. وأدنى ألا ترتابوا، أقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا كان البيع حاضرا يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة. لماذا؟ لانتفاء المحذور في تركها. نعم. وأشهدوا إذا تبايعتم، أي أطلبوا من يشهد على البيع إذا باع بعضكم على بعض حسما لمادة النزاع والاختلاف. وكما قلنا أن هذا الأمر الأصل فيه الوجوب، لكن جمهور العلماء على الاستحباب، جمهور العلماء على الاستحباب. قال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. يضار مأخوذة من المضارة، وهي إلحاق الأذى والضرر. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي ولا يضارر كاتب في كتابته فيكتب غير ما يملى عليه أو يمتنع من الكتابة مضارة للمملي أو لغيره. ولا يضارر شهيد في شهادته فيشهد بخلاف ما رأى وسمع وبخلاف الحق، أو يمتنع من تحمل الشهادة أو أدائها أو يكتمها مضارة للمشهود له، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. واتقوا الله، دائما يأمر الله بتقوى الله عز وجل في بداية الأوامر كهذه الأوامر التذكير بتقوى الله عز وجل. راقبوا الله، اتبعوا أمره واتركوا زجره، وخافوا الله عز وجل. أنت أيها الشاهد لا تكتم، لا تغير، لا تبدل. أنت أيها الكاتب اكتب كما أملي عليك، لا تغير في ذلك شيء. اتقوا الله عز وجل لأنه يقوم عليه حقوق وحقوق. واتقوا الله، قال ابن عاشور أمر بالتقوى لأنها ملاك الخير وبها يكون ترك الفسوق. ويعلمكم الله، أن يبين لكم الواجب لكم وعليكم، أن يعلمكم ما ينفعكم في أمر دينكم ودنياكم وما تفرقون به بين الحق والباطل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. هذه الآية آية الدين كما تعلمون، يعني هذا معناها إجمالا، فيها فوائد كثيرة. أولا جواز التعامل بالدين، وهذا لا إشكال فيه، والحكمة تقتضي ذلك في جانب المدين والدائن. ففي جانب المدين لأن الإنسان قد يحتاج شيئا فلا يملك المال ليشتريه فيستدين من أجل ذلك، وأما في جانب الدائن فقد يكون الدين سببا لتصريف كثير من التجار لبضائعهم كما هو معلوم. ومن فوائد الآية أن الأجل في الدين لابد أن يكون معلوما محددا. لماذا؟ فإذا كان مجهولا فلا يجوز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى النزاع والاختلاف، وقد قال النبي وقد قال أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأن جهالة الأجل تؤدي إلى الغرر وإلى النزاع بين البائع والمشتري. ومنها مشروعية كتابة الدين لقوله فاكتبوه، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبه والجمهور إلى الاستحباب. ومنها حضور كل من الدائن والمدين عند كتابة الدين لقوله وليكتب بينكم. ومنها يجب أن يكون الكاتب بين المتداينين عدلا، بحيث يكتب بالعدل المطابق للواقع الموافق للشرع من غير ميل لأحدهما. ومنها أنه ينبغي لمن من الله عليه فعلمه الكتاب وصنعتها والعلم الشرعي فيها ألا يمتنع عن الكتاب لمن يحتاج إليها. ومنها نعمة الله على عباده بتعليمهم الكتابة. ومنها أنه يجب على الكاتب أن يكتب وفق ما علمه الله. ومنها أن الذي ينبغي أن يمني على الكاتب هو المدين الذي عليه الحق لا الدائن. ومنها أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق. ومنها أنه يجب على المدين الذي عليه الحق أن يتقي الله ربه فلا يملي إلا حقا ولا يقول إلا صدقا. ومنها وجوب تقوى الله. ومنها أن تقوى الله مانعة من الحرام. ومنها ينبغي تذكير الناس بتقوى الله عند كل معاملة يتعاملون بها. ومنها حرص الشريعة على حقوق الضعفاء كالسفهاء والصغار والمجانين. ومنها مشروعية كتابة الإشهاد على الدين مع الكتابة لزيادة التوثيق لقول واستشهدوا مع الكتابة استشهاد. ومنها لا بد في الشهادة على الدين ونحو من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. ومنها أن شهادة الرجلين أولى من شهادة رجل وامرأتين لتقديم شهادة الرجلين في الآية. ومنها تفضيل الرجال على النساء في الشهادة من حيث العموم، وذلك لما ميز الله به الرجال من كمال العقل والدين وقوة الحفظ والضبط. ومنها يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، لأن غير العدل لا يؤمن أن يشهد على غيره بالزور. والعدل عرفه السعدي بقوله من رضيه الناس، فكل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو المقبول. وقد ذكر هذا السعدي وبعض العلماء أن هذا هو تعريف العدل. ومنها يشترط في الشاهد أن يكون بالغا لقوله من رجالكم، والصبي لا يسمى رجالا رجلا، ولأن الصبي لا يقبل قوله على نفسه، فلأن لا يقبل قوله على غيره من باب أولى.
ومنها يشترط في الشاهد أن يكون مسلما لقوله ممن ترضون من الشهداء والكافر ليس نرضاه. وفيها بيان الحكمة في جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وهو نقصان عقلها وضعف حفظها وضبطها وكمال عقل الرجل وقوة حفظه وضبطه، فالمرأة عرضة للنسيان أكثر من الرجل. ومنها لا بد أن تكون الشهادة عن علم ويقين. ومن فوائد الآية تحريم الامتناع من الشهادة تحملا وأداء ممن دعي إليها، ولعله تأتي مباحثها إن شاء الله في الدرس القادم. ومنها التأكيد على مشروعية كتابة الدين لأجله، ومنها حرص الشريعة الإسلامية بإبعاد المسلمين عن كل ما يؤدي إلى النزاع والشك والخصومات، ومنها إباحة التجارة، ومنها لا حرج في عدم كتابة التجارة الحاضرة، ومنها تحريم الضرر بين المسلمين، ومنها وجوب تقوى الله، ومنها أن تقوى الله سبب للعمل بأوامر الله وترك نواهيه، ومنها أن الأصل في الإنسان الجهل وعدم العلم إلا بتعليم الله. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومنها إثبات علم الله، ومنها أن من أسباب تحصيل العلم تقوى الله. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.